الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أعيد شيئا ذكرته ربما أكثر من مرة، وقد علمت أن هنالك بحاجة إلى أن أعود فأذكر به. القنوت الذي يكون في الصلاة قسمان اثنان: القنوت الذي يراه الإمام الشافعي وآخرون في الركعة الثانية من صلاة الفجر، والقنوت الثاني، النوع الثاني، هو قنوت النازلة، القنوت الذي يكون في الركعة الأخيرة من الصلوات الأخرى، والبعض قالوا صلوات الجهريين، نعم، عند وقوع نازلة مصيبة من المصائب. طيب، من الآداب التي ينبغي أن تراعى في القنوت الأول الذي يكون في الركعة الثانية من صلاة الفجر، ينبغي أن يرتفع بطن الأكف إلى الأعلى هكذا. أما قنوت النازلة الذي يكون مثل هذه الصلاة المغرب والعشاء، فينبغي أن يكون بطن الأكف إلى الأدنى هكذا. البعض يفعل هكذا، والبعض هكذا، والبعض يغير ويبدل. لا، هذه ناحية ينبغي أن نعلمها جيدا. القنوت الذي يكون في صلاة الفجر، تكون اليد بطن الكف مرتفع إلى الأعلى هكذا دائما، صيغة القنوت من أولها إلى آخر هكذا. وأما قنوت النازلة في صيغتها كلها هكذا ينبغي أن يكون. هذه ناحية إن شاء الله لا نحتاج إلى أن نعود فنذكر بها مرة أخرى. نحن نتحدث عن الدور الرابع من أدوار التشريع الإسلامي. في الدور الرابع وجدت المذاهب الأربعة، لا أقول وجدت المذاهب حتى لا يتوهم متواهم خلاف الحقيقة المفهومة، لا، نقول في الدور الرابع وجدت المذاهب الأربعة، وأعني بها مذهب الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد. أما المذاهب مطلقا فموجودة في عصر الصحابة، ويخطئ من يتصور أن المذهبية بدعة ولم تظهر إلا في خلال القرن الثاني، نعم، نحو ذلك. لا، هذا الإنسان جاهل جهالة مطبقة، نعم، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة الذين لم يتح لهم أن يتبينوا أحكام الشريعة الإسلامية من مصادرها القرآن والسنة والإجماع والقياس، كانوا يرجعون في معرفة ذلك إلى علماء الصحابة. طيب، علماء الصحابة كانوا متفقين دائما؟ لا، كانوا متفقين في يعني 70-65% من الأمور، لكن كانوا مختلفين في القضايا الاجتهادية التي لا تقل عن 30%. إذن فهم يتفرقون إلى مذاهب مختلفة فيما يختلفون فيه. عبد الله بن عباس له مذهب في الأمور الخلافية، عبد الله بن مسعود له مذهب آخر في هذه الأمور الخلافية، نعم. والصحابة الذين تعوزهم معرفة أحكام الشريعة منهم من يتمذهب بمذهب عبد الله بن عباس، منهم من يتمذهب بمذهب عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان يعني يميل إلى الرأي أكثر لأنه عاش في العراق، نعم. ومنهم من يجمع إلى ما يذهب إليه عبد الله بن عمر مثلا. إذن المذهبية في الأحكام الفقهية كانت موجودة في عصر الصحابة، نعم، ولم يكن أمرا مبتدعا، يعني ابتدعه أئمة المذاهب الأربعة كما يقول الجهال، لا، نعم. هذا إذا نعود فنقول نحن نتكلم الآن عن الدور الرابع، وهو دور الأبرز في تاريخ التشريع الإسلامي، لأن في هذا الدور ظهرت المذاهب الأربعة التي تنتمي إلى أئمة هذه المذاهب: أبي حنيفة، الإمام مالك، الشافعي، الإمام أحمد، نعم. ونحن كما تعلمون نتكلم عن الإمام أبي حنيفة، نعم. تحدثنا عن طائفة من ترجمته، عمله، أخلاقه، علمه، ما قال عنه الفضيل بن عياض، ما قال عنه الإمام عبد الله بن المبارك، ما قال عنه كثير من العلماء، بل علماء الحديث، نعم، ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. طيب الآن نعود فنتابع حديثنا هذا، نتساءل عن المنهج الذي ألزم الإمام أبو حنيفة نفسه به في الاجتهاد في استنباط الأحكام، نعم. يقول، وهذا ما نقله عنه تلامذته وأصحابه، نعم، الواقع أن الإمام أبو حنيفة لم يترك من ورائه مؤلفات كالتي تركها الإمام الشافعي مثلا أو الإمام مالك الموطأ، نعم، لكن أصحابه الذين سنتحدث عنهم مثل الإمام محمد، الإمام أبو يوسف، نعم، نقلوا عنه آراءه الاجتهادية ودونوا عنه آراءه الفقهية المختلفة، وذكروا منهجه في الاستنباط والاجتهاد. منهجه يقول هو عن نفسه، يقول: إنني آخذ بكتاب الله، يعني أولا، فما لم أجده فيه أخذته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم أجد فيه ما لم أجد لا في القرآن ولا في سنة رسول الله جوابا عن هذه المسألة التي يريد أن يفهم حكم الله عز وجل فيها، أخذت بأقوال الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت بأقوال الصحابة، أخذ بقول من شئت وأدع قول من شئت، إذا اختلفوا، يعني إذا رأيت أن الصحابة مختلفون في هذه المسألة، لابن عباس رأيه، ولعبد الله بن عمر رأيه، ولزيد بن ثابت رأيه مثلا، عندئذ آخذ برأي من تسكن إليه نفسي من هؤلاء. لكن إذا أجمعوا، إذا اتفقوا، لا إشكال عندئذ يأخذوا بما اتفقوا عليه، نعم. طيب إذن يقول: إذا لم أجد فيهما لا في القرآن ولا في السنة أخذت بأقوال الصحابة من شئت وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. يعني هل يجوز لي أن أترك ما قاله الصحابة ولو اختلفوا فأخذ بقول التابعين؟ لا أفعل ذلك، ولا يجوز هذا. قال: بس الصحابة اختلفوا، عندئذ أخذ بقول واحد من هؤلاء الذين اختلفوا، لكن لا أدع أقوالهم جميعا لأنزل إلى عصر التابعين هذا ما ينبغي أن يكون. ثم يقول فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم النخعي والشعبي والحسن البصري وابن سيرين، نعم، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. كلام جميل. إذا لم أجد حتى عند الصحابة جوابا عن هذه المسألة، لا مختلفين ولا متفقين، نعم، ولكن لابن سيرين له في هذا اجتهاد، للحسن البصري اجتهاد، للشعبي اجتهاد، لإبراهيم النخعي اجتهاد، يقول فأنا لست ملزما باتباعهم، هم مجتهدون وأنا مجتهد، أنا لست ملزما باتباع أي منهم. نعم. طيب، هذا هو منهج الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الاجتهاد. وسنجد عندما ندرس مذهب الإمام مالك سيأتي، ثم مذهب الإمام الشافعي، سنجد أن منهج كل من هؤلاء الأئمة الأربعة لا يختلف عن منهج الثاني. يعني هذا المنهج هو ذاته. في الواقع سنجد المنهج الذي يلتزم به الإمام الشافعي مثلا، لكن عند التفصيل الإمام أبو حنيفة يشترط للأخذ بالحديث أن يكون حديثا مشهورا، لا يكفي أن يكون غريبا. الحديث الغريب ما رواه واحد، وقل غريب ما روى راو فقط، نعم، لا، ينبغي أن يكون مشهورا، وينبغي أن لا يكون هذا الحديث متعلقا بما يعم به البلوى، يعني بالضرورات التي تعم به البلوى، لأن الأمور التي تعم بها البلوى تدخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. هو قد لا يأخذ بالحديث عندئذ، يأخذ بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. الآن نعود إلى هذا الذي يقوله الإمام أبو حنيفة عن نفسي: إنني آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فيه أخذت فيه بسنة رسول الله. كأن هذا يعني أنه عندما يجد بيان هذا الحكم في كتاب الله لا يلتفت إلى السنة. لا، ليس هذا هو المراد، يعني أن كتاب الله هو المتقدم أدبيا، وقد قلنا ذلك، يعني احترامنا لكتاب الله الذي هو الأصل، ونحن إنما نتبع سنة رسول الله لأن القرآن أمرنا أن نتبع سنة رسول الله. إذن فأنت عندما تبحث عن حكم من الأحكام، الأدب بكتاب الله يقتضي أن تبحث عن هذا الحكم في القرآن. طيب، بحثت عن هذا الحكم في القرآن، تبحث عن شروحه، مؤيداته، البيان التفصيلي له، فيما يمكن أن تعثر عليه في السنة. إن لم تجد يكفي هذا الذي رأيته في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام الإمام أبي حنيفة. إذن هو إذا لم يجد في القرآن أخذ بالسنة. وهنا نلتفت إلى أناس اتهموا الإمام أبا حنيفة في هذا العصر أنه لم يكن يتعامل إلا مع 14 حديثا، أقل من 20 حديث، وكان جل اجتهاداته تقوم على أفكاره وآرائه بعيدة عن النصوص وضوابط السنة. هذا كلام كذب على الإمام أبي حنيفة. أولا، الإمام أبو حنيفة له مسند. الإمام أبو حنيفة في باب الصلاة فقط استشهد بما لا يقل عن 100 حديث في باب الصلاة فقط، نعم، استشهد بما لا يقل عن 100 حديث، نعم. لكن طبعا هؤلاء الذين انتقصوا الإمام أبا حنيفة لهذا أطالوا ألسنتهم على الإمام الشافعي أيضا. يعني إذا لم يجدوا هذه العلة في الإمام الشافعي بحثوا له عن علة أخرى، هؤلاء أيضا أطالوا ألسنتهم في حق الإمام مالك أيضا. نعم، يعني المسألة ليست مسألة غيرها على الدين، وإنما المسألة حقد على أئمة المسلمين. نعم، حقد على أئمة المسلمين. ونسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولإخواننا أن يطهر قلوبنا من السخائم. نعم، وأن يجعلنا ممن يقولون دائما يسألون الله قائلين: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فكيف بمن قد سلفوا. نعم، إذن هو يلزم نفسه باتباع السنة بعد كتاب الله عز وجل. طبعا إذا لم يجد في هذه المسألة سنة، قد يكون موجود لكن ما وجد، هو معذور. نعم، إذن عندئذ يجنح إلى القياس. نعم، ومذهبه في القياس واسع كما سنقول، يجنح إلى الاجتهاد. معنى الاجتهاد يعني يجتهد، يعتمد على القياس، يعتمد على المصالح، يعتمد على ما يسميه الاستحسان وسنذكره، يعتمد على هذا كله. نعم، كذلك ممن انتقدوا الإمام أبا حنيفة لكن لا في هذا العصر، قديما، أهل الظاهر، أي مثل داود الظاهري، الذين لا يعتمدون على القياس، لا يعتمدون على اجتهادات القياسية، الرأي، المصالح، السد الزرع، أبدا لا يعتمدون إلا على النص، إما في القرآن وإما في السنة، وهم يضيقون بهذا واسعا، وهم لا ينتقدون على الإمام أبي حنيفة فقط، بل ينتقدون على كل من يأخذ بالقياس، ينتقدون على كل من يأخذ بالاستصلاح، ينتقدون على كل من يأخذ بسد الذرائع. من يقول هنا تركوا النص. نعم، هذا شيء معروف، ولذلك يسمونهم أهل الظاهر. نعم، الظاهرية. وداود الظاهر، داود الظاهري، هو من أبرز أئمتهم. الآن نتساءل: ما هي الاجتهادات التي تميز بها أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن اجتهادات الأئمة الذين سنتحدث عنهم، الشافعي، مالك، أحمد؟ في شيء تميز به أبو حنيفة؟ نعم، ما هو؟ تميز بما يسمى الاستحسان. كلمة الاستحسان هي معروفة في مذهب الإمام أبي حنيفة، وقد اتبعه في ذلك أصحابه أيضا. لكن ماذا تعني كلمة الاستحسان؟ هل تعني كلمة الاستحسان التي كان يأخذ الإمام أبو حنيفة نفسه بها، تعني شيء غير اللي ذكره هنا، يعني غير القرآن وغير السنة وغير نعم الاجتهادات التي يتفق فيها مع الأئمة الآخرين، كالقياس، كسد الذرائع، كبناء الحكم على المصالح؟ نعم، نقول: لا، مضمون كلمة الاستحسان هو ذاته الذي ينادي به الأئمة الثلاثة الآخرون، لكن الإمام أبو حنيفة طاب له أن يستعمل هذا المصطلح اللي هو الاستحسان. الأئمة الآخرون ربما يوافقونه في هذه الأحكام لكن لا يسمون ذلك استحسانا، وربما خالفوا أو خالفهم. وهنا أقول حقيقة تبرز دقة الإمام أبي حنيفة عندما تلتبس الأمور وتتشابه. واضح، يعني في هنالك أمور اجتهادات الإمام أبي حنيفة فعلا يعني يصدق عليها ما قاله الإمام مالك عندما سئل عن أبي حنيفة. قال: أبو حنيفة يتمتع بدراية علمية وقدرة على الحجاج، بحيث لو أراد أن يثبت لكم أن هذه الدعامة من خشب لربما تصورتموها أنها فعلا خشب، يعني أنه قوي في الحجة التي يبرزها أمامك. نعم. والإمام الشافعي يقول الناس أو العلماء عالة على فقه الإمام أبي حنيفة. نعم، يعني يحملون في أعناقهم مني لأبي حنيفة على أنفسهم. نعم. طيب، نذكر بعض الأمثلة التي اعتمد فيها على ما يسميه الاستحسان، ونقول طيب نحن لو أردنا أن نجتهد كما اجتهد ماذا نصنع؟ يعني هل نخالف الإمام أبي حنيفة؟ هنا بين قوسين أيها الإخوة أريد أن أقول لكم شيئا، يعني مثل هذا الدرس في مثل هذا اللقاء في هذا الجمع قد يعني يكون غريبا أن نجنح دائما إلى الأسلوب العلمي. واحد يقول أخي أنا بألا بدرس مواعظ، ليش عم تجيب لنا المسائل العلمية الدقيقة؟ والله يا أخوانا نحن بحاجة للعلم، ما عد نحن بحاجة للموعظة الفافوشية اللي هيك اللي ما لها مضمون. نعم، نحن بأمس الحاجة إلى العلم، لأن هنالك من يتهمنا بأننا نشرد عن العلم. لا، نحن لا نشرد عن العلم، لذلك بدنا نصبر على العلم شوي شوي، نرقي أنفسنا إلى صعيد العلم. طيب، تعالوا نذكر بعض الأمثلة التي تميز بها فقه الإمام أبي حنيفة وتجلت فيها الدقة، وهذه الاجتهادات هي التي يسميها الاستحسان. في باب الحدود يقول إذا شهد 4 أشخاص على شخص بارتكاب الفاحشة يعني الزنا، وجد 4 شهدوا، لكن اختلفت مواصفات كل منهم عن الآخر في وصف هذه الفاحشة. يعني واحد قال والله رأى فلانا يرتكب الفاحشة في تلك الزاوية، ثاني قال نعم في الوقت الثاني لكن في هذه الزاوية، ثالث قال رأى في الزاوية الثالثة، يعني اختلفوا، اتفقوا على ارتكاب الفاحشة واختلفوا في وصفها، في وصف ارتكاب هذا الإنسان لها. ماشي. طيب، ما الحكم؟ الحكم بيقول طبعا عنا قاعدة بتقول ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، هي مقاعدة حديث، هذا حديث ترويه السيدة عائشة موقوفا ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. هنا المشكلة. طيب، الإمام أبو حنيفة يقول بما أن هؤلاء اختلفوا، نعم، ولم يتفقوا، إذن شهادتهم غير مقبولة. واضح كيف؟ لأنه ما اتفقوا، شهادتهم غير مقبولة. إذا شهادتهم غير مقبولة إذن تعرضوا للحد، تعرضوا لإقامة الحد. كل واحد ينبغي أن يقام عليه الحد 80 جلدة. هنا نتيجة هذا الحكم اصطدمت بحديث رسول الله ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. صحيح أن اختلفوا، لكن كلهم اتفقوا على أنه في جريمة وقعت، إذن في شبهة ولا لا؟ في شبهة. طيب، إذن ماذا نصنع في هذا الأمر؟ نقول، يقول الإمام أبو حنيفة، نقبل شهادتهم في مجال رفع الحد عنهم، يعني نقول شهادتهم مقبولة ومن ثم يرتفع حد القذف عنهم، لكن في الوقت ذاته كمان لازم ما نقيم الحد على المشهود عليه لأنه كمان في شبهة. إذا نقول ولا نقبل شهادتهم أيضا من أجل أن لا نقيم الحد على المشهود عليه. مفهوم كيف؟ هذا الإخراج أو هذا التخريج ما دليله؟ ما بتركز نقول دليله حديث رسول الله اقرأوا الحدود بالشهوات ما استطعت، مسألة فيها تركيب. نعم، يقول دليلي الاستحسان، وهذا الاستحسان مصدره حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فإن الحاكم الآن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. أكيد الصورة يمكن تحتاج إلى مزيد من الشرح والبيان. الآن أربعة جاءوا إلى القاضي واتفقوا على أن زيدا من الناس قد ارتكب الفاحشة في هذا المكان. طيب اتفقوا، لكن اختلفوا في وصف الارتكاب. طبعا القاضي بده يسألهم كيف وشلون وكذا حتى يتأكد، فاختلفوا. نعم، هنا هذا الاختلاف جعل شبهة في موجب الحد. هذه الشبهة تفيد من؟ تفيد المشهود عليه المتهم، مظبوط؟ لذلك بنقول لا نقيم عليه الحد. طيب لما ما أقمنا الحد على المشهود، يعني معناتها شهادتهم هذول شو صارت؟ غير مقبولة. لما صارت شهادتهم غير مقبولة، الحد تحول من المشهود عليه لمين؟ لهذول الشهادة الأربعة. إيه طيب، كمان هون حديث النبي بيجي بحقهم ادرأوا الحدود بالشبهات. نعم، صحيح أن اختلفوا في الوصف لكن اتفقوا فيه أنه الفاحشة واقعة. إيه والله، إذن حديث إدراء الحدود بالشبهات ما استطعتم يفيد الشهود ويفيد المشهود عليه. الله أكبر، هذا مثال دقيق للاستحسان الذي جنح إليه الإمام أبو حنيفة. كلام سليم ولا مو سليم؟ قد ما يخطر في بال غيره. طيب لما منقول له أنت يعني شو المستند تبعك في الاجتهاد؟ يقول والله الاستحسان، أنا أولا مستند حديث رسول الله طبعا إدراءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، لكن كيف حبك بحيث أنه درأ الحد عن المشهود عليه ودرأ الحد عن هذا؟ أيضا كان لازم يا هذا يا هذا. نعم، بالاستحسان الذي ذكرناه. وهنالك أمثلة كثيرة لهذا الذي يسمى استحسانا. يقول لمن ينتقص الأئمة لا سيما الإمام أبي حنيفة، كم من السنوات تحتاج إلى أن تجلس على ركبتيك لتتعلم علوم الشريعة ومناهجها وطرق استنباطها حتى تصل إلى استنباط هذا الحكم بهذا الشكل؟ ليش كم سنة تحتاج أنت إلى أن تعرف هذا؟ مثال آخر، العلماء تساءلوا عن جوارح الطيور، الطيور الجارحة التي تفترس يعني مثل الصخر وغيره، هل إذا حطت على وعاء فيه ماء فشربت منه سؤر هذه الطيور يقاس على سؤر سباع المفترس فنقول تنجس الماء، أم على ماذا نقيس؟ من العلماء من الفقهاء من المجتهدين من قالوا الطيور الجارحة جارحة والحيوانات المفترسة جارحة، والجامع بينهما أن كل منهما يعلو بنابه بفمه، إذن الفم نجس، إذن الماء نجس، فيتقاس جوارح الطيور على جوارح السباع. الإمام أبو حنيفة لاحظوا يقول هذا القياس ظاهر جلي، قياس فعلا، لكن لك يا جماعة تعالوا نفكر، هلا الطير له منقار والمنقار ناشف. قول هو لما بيشرب الماء بيشربه بايش؟ بمنقاره. نعم. اللعاب وين؟ جوا بيكون اللعاب جوا، فلما بيحك امه بهالوعاء بهالماء، اي نعم، بيشرب الماء بمنقاره، والمنقار جاف. واضح كيف؟ ونحن عندما نرى هرة مثلا تلوت فمها بشيء وغابت، نقول انه شربت ماء، منقدر انه اذا لكان فمها طهر، منقدر هذا الشيء. اذا صحيح قبل شوي اقتنص هذا الطير، هذا الجارح فريسة له، لكن لعله ذهب فشرب ماء فنظف منقاره بشربه الماء. طيب والمنقار جف، نعم، صار يابس. إذن هذا الطير إنما يشرب الماء بمنقاره، ولا يصل لعابه إلى الماء الذي يشرب منه، ومن ثم فيقاس سؤر الطير الجارح على سؤر الإنسان، ولا يقاس على سؤر الحيوانات الجارحة. هذا الاجتهاد ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه بالاستحسان، عبارة عن قياس ظاهر واضح جدا، لكن القياس الظاهر ضعيف. قياس الثاني هذا بده تفكير كثير، لكنه قياس قوي، دلائله قوية. طيب نحن نسميه قياسا، الإمام أبو حنيفة يسمي هذا النوع من القياس الخفي الذي جعلك تترك القياس الظاهر، إيه نعم، لأن هذا صحيح خفي لكنه قوي دلاله أقوى، بسميه استحسان. نعم. فالإمام أبو حنيفة له هذا النوع من الاجتهاد، وهو عبارة عن اعتماد الأدلة نفس التي يعتمد عليها الفقهاء الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة، لكنه يغوص بدقة زائدة. هذه الدقة تجعله يطلع على أشياء ما ذكرها غيره، لكن عند البحث نجد المضمون محل اتفاق. ألا في كثير من الفقهاء اتفقوا مع الإمام أبو حنيفة أنه فعلا هذا الشاهد، الشهود الذين اتفقوا على أن فلانا ارتكب الجريمة ثم اختلفوا في التوصيف، نعم، وافقوا أنه فعلا هؤلاء الشهود يدرأ عنهم الحد بسبب الشبهة، ويدرأ الحد أيضا عن المشهود عليه، نعم، لكن في هنا من خالف في هذا الأمر، مسألة اجتهادية. نعم. فقه الإمام أبي حنيفة أيها الإخوة انتشر انتشارا واسعا. تعالوا نتساءل عن السبب في انتشار فقه الإمام أبي حنيفة. لكل إمام في له أسباب خاصة في انتشار فقهه، الشافعي في له أسباب سنذكرها، الإمام مالك كذلك، لكن الإمام أبو حنيفة ما هي يعني عوامل انتشار فقهه في الأوساط العامة؟ عوامل مختلفة. أولا أنه هو من أول من المذاهب الأربعة اشتغل بالفقه الافتراضي، فتح باب أحكام الأمور الافتراضية التي لم تقع بعد. طبعا لما نجي نتوسع في المسائل الفقهية نذكر أمورا لم تقع بعد ونفترض وقوعها لنبحث لها عن أحكام، هذا الوضع بيجعل هذه الأحكام قابلة للانتشار، لأن الناس يجدون فيها جوابا عن مشكلاتهم، وكان الإمام أبو حنيفة يفعل ذلك. سأل الإمام أبو حنيفة مرة قتادة رضي الله عنه، قال لو ما تقول في رجل غاب عن أهله أعواما طويلة ما نعرف شيء من خبره؟ قال له ويحك، هل وقع هذا؟ قال له لا لم يقع. أن لماذا تسأل عنه؟ قال نحن نفترض البلاء قبل أن يقع حتى إذا وقع نعلم من دخله ونعلم المخرج منه. نفترض الشغلة قبل ما تقع حتى إذا وقعت نكون نحن جاهزين للمعرفة. لا، موضوع فقد الزوج باب المفقود، باب خاص بالفقه. رجل غاب عن أهله ولم يعلم أين غاب، ومضت سنة وسنتين وثلاثة وأربعة ولا نعلم شيئا عنه، أهو حي أم ميت، ولا نعلم شيئا عن المكان الذي اتجه إليه. من أوائل من اهتم بهذا الموضوع من؟ الإمام أبو حنيفة. والواقع أن الفقهاء ذكروا جوابا مفصلا لهذا وشققوا له أحوال مختلفة، غاب في حالة السلم ولا غاب في حالة الحرب، إذا غاب في حالة الفقر ننتظر مدة بسيطة، إذا غاب في حالة السلم 4 سنوات. لا، المسألة لا يعني داعي لأن نفتح ملف الحديث عنها في هذا الصدد، لكن المهم أنه كان الإمام أبو حنيفة يهتم بما يسمى الفقه الافتراضي. الشيء الثاني، تلميذه أبو يوسف نصبه هارون الرشيد قاضيا للقضاة، أول منصب في الخلافة الإسلامية في الدولة الإسلامية، منصب لما يسمى قاضي القضاة. من الذي أوجده؟ هارون الرشيد. ومن أول من تبوأ هذا المركز؟ الإمام أبو يوسف. فكان إليه تنصيب القضاة في الولايات الأخرى بعدت أو قربت. فقه الإمام أبي حنيفة كان أول فقه مذهبي بالنسبة للمذاهب الأربعة، لأنه كان قبل الإمام الشافعي. قلنا أن الإمام الشافعي ولد في العام الذي توفي فيه أبو حنيفة، فكان فقه الإمام أبي حنيفة أول فقه من فقه المذاهب الأربعة، وكان أبو يوسف تلميذه، وكان إذا نصب القضاة يختارهم من تلامذة الإمام أبي حنيفة معصبية، لأنه ما في كان تلاميذ الفقه للإمام الشافعي، ما في تلاميذ للإمام أحمد. فكانت الساحة آنذاك مرتبطة بفقه الإمام أبي حنيفة، فكان ينصب القضاة من تلاميذ الإمام أبي حنيفة، ومن ثم كان مذهب الإمام أبي حنيفة هو السائد بسبب هذا الذي أقوله لكم. هنا لابد أن نقول كلمة عن الإمام، عن الإمام أبي يوسف وهارون الرشيد. ما الذي جعل هارون الرشيد يفكر في تنصيب من سماه قاضي القضاة؟ هارون الرشيد هذا الموقف الذي اتخذه أقوى دليل على نزاهته، وأقوى دليل على أنه كان يجعل من قضاء أبي يوسف حاكما عليه، لأنه قاضي القضاة يعني أن حكمه مبرم، وأن الخليفة لابد أن يخضع لحكمه. نعم، وأن كل القضاة الذين ينتشرون في الولايات المختلفة لابد أن يكونوا تحت رعايته وسلطانه. فالذي حدا بهارون الرشيد أن ينصب أبا يوسف قاضيا للقضاة إخلاصه لله عز وجل ورغبته في أن يكون هناك من يكون مراقبا عليه، كأنه يقول يا رب أنا قد أخطئ، قد أنحرف، قد أنجرف. نعم، وهو ذا هذا الإنسان الذي أثق بدينه وأثق بعلمه، جعلته رقيبا علي، جعلته محاسبا لي، جعلته القاضي علي. نعم، ها أنا أسير تحت سلطانه يا رب. كأنه يقول أنا غلطت، ترى هو المسؤول عن غلطي. هذا الموقف موقف يذكر لهارون الرشيد، موقف له شأنه يوم القيامة غدا عند الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا العصر ينبغي أن لا ننسى مثل هذه المزية، لا سيما نحن في عصر تمتد فيه ألسن الناس السيئين الأقزام، تمتد فيه ألسنة هؤلاء الأقزام إلى أولئك الأبطال، إلى أولئك الذين شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل من وجودهم خير دعائم لدين الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا أولا هذا المنصب ما كان موجود، ما كان معروف نهائيا. نعم، أول من فصل سلطة القضاء سيدنا عمر، أوجد قاضي، لكن ما في شيء اسمه قاضي القضاة. استمر الأمر إلى أن جاء هارون الرشيد فأوجد مركز قاضي القضاة وجعل أبا يوسف هو المسؤول عن هذا المركز. نعم، وأنتم تعلمون أن الإمام أبا حنيفة طلب منه قبل هارون الرشيد فرفض، ورفض وهدد، ومع ذلك رفض أبو حنيفة رحمه الله تعالى. كان من شأن أبي حنيفة الورع، كان الرجل غنيا وكان بزازا يبيع يعني البز يعني الثياب، فكان يترفع عن قبول مال الخليفة، كان يترفع عن قبول أي درهم من مال يأتيه من بيت مال المسلمين. المال الذي كان يتعامل معه ويأكل منه هو ما كان من كد يمينه. نعم، لكن في الواقع لا بد أن يوجد من يتولى هذا المنصب، فتولى هذا المنصب أبو يوسف، لكن بعد أن استأذن أستاذه نعم أبا حنيفة رحمه الله تعالى. نعم، إذن هذان السببان هو من أهم الأسباب في انتشار فقه أبي حنيفة رحمه الله تعالى. السبب الثالث تدوين تلامذته لاجتهاداته، فتلامذته مثل الإمام محمد دون آراءه المباشرة، دون ما سمع بظاهر الرواية. هذا التدوين طبعا هو السبب الثالث في انتشار مذهب الإمام أبي حنيفة في أوساط واسعة جدا جدا من عالمنا العربي والإسلامي. طيب، الآن نتكلم عن أبرز تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أولهم قلنا أبو يوسف. أبو يوسف اسمه يعقوب ابن إبراهيم، ولد عام 112 من الهجرة، واشتغل أولا بالحديث، اتجه إلى دراسة الحديث وذهب إلى الحجاز فتلقى الحديث هناك عن كثير من علماء الحديث، حتى إن من علماء الحديث من نعته بالمحدث أبو يوسف رحمه الله تعالى. ثم تحول من أخذ الحديث إلى الفقه، كان أستاذه الأول ابن أبي ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وكان واحدا من فقهاء الرأي، من فقهاء الرأي الذين تحدثنا عنهم، ولسوف نجد كيف أن مدرسة الرأي ومدرسة الحديث ستلتئمان نعم عما قريب. إذن لازم بعد دراسته للحديث ابن أبي ليلى، ثم إنه اتجه إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأخذ منه 18 عاما، كان يتتلمذ على الإمام أبي حنيفة. الإمام أبو يوسف كان فقيرا وكان مقلا، لما تتلمذ على أبي حنيفة واساه وأعانه بالمال وأعانه على أن يستمر في طلبه العلم. نعم، حتى تخرج الإمام أبو يوسف عالما من أجل علماء ذلك العصر، جمع بين الحديث وبين الفقه، الفقه الاجتهادي، الفقه الفرضي، والأخذ طبعا بمصادر الشريعة الإسلامية المختلفة. وهو أول من دون مذهب الإمام أبي حنيفة ونشر علومه المختلفة. نعم. هنالك اجتهادات للإمام أبي يوسف، في الناس من ينعتونه بأنه يعني كان معروفا بالحيل الشرعية. يعني أبو يوسف كان يؤمن بالحيل الشرعية وربما يفر من النصوص إلى الحيل الشرعية. كذلك هذا مما يطيل بعض الناس اليوم ألسنتهم في الحديث عنه. الغريب لما بنرجع للعهود الغابرة أيام أبي يوسف أو من بعد أبي يوسف بقرن أو بقرنين من الزمان، لا نجد من انتقد أبا يوسف بشيء من هذا أو غيره. لكن في هذا العصر ما أكثر من ينتقدون. يعني بنقدر نقول أنه الغيرة على الشريعة الإسلامية اليوم أكثر من الغيرة على الشريعة الإسلامية قبل 400 سنة، 500 سنة، 700 سنة. مين اللي يصدق الكلام؟ هل كان أولئك الأساطين من العلماء لا يتمتعون بغيرة على الشريعة الإسلامية ومن ثم ما كانوا يلتفتون إلى الاجتهادات التي يمارسها أبو يوسف ويعتبرون أنه بهذا يتحايل على الشرع؟ لا، الواقع أن فقهاءنا في ذلك العصر أكثر منا غيرة على الشريعة، وأكثر منا تمسكا بالشريعة، وأكثر منا صدقا مع الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا العصر يصدق عليه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن بعض أشراط الساعة. في هنالك أشراط ساعة كبرى معروفة، هنالك أشراط ساعة صغرى جزئية. يعني من ذلك قال: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فانتظر الساعة. لما بتشوف آخر هذه الأمة أفرادها يطيلون ألسنتهم على الرعيل الأول من هذه الأمة، عرف أنه القيامة أصبحت قريبة. نعم، لأن القيامة لا تقوم إلا على شرار الناس، وهؤلاء الذين يطيلون ألسنتهم على الرعيل الأول، على من سلف من الصحابة، لا شك أنهم من شرار الناس. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحيل الشرعية، هل كل ما يسمى حيل شرعية مرفوضة؟ لا، هنالك ما يسمى حيل شرعية الشارع دلنا عليها، الشارع بصرنا بالطريق إليها. نعم، فنحن نسلك فيها ما دلنا عليه الشارع. سمها حيلة شرعية، لكن الذي أخذ بيدك ودلك عليها لتخرج من المأزق بذلك من؟ الشارع نفسه. أما الحيل التي تفتئت بها على الشرع وتتلاعب فيها بالشرع، فهذه هي الحيلة الممنوعة الباطلة التي لا يجوز نهائيا أن نجنح إليها. الإمام أبو يوسف كان قاضي القضاة، ولاحظوا أيها الإخوة، الإنسان مطلوب منه الورع، لكن من آداب الورع أن يمارس الإنسان الورع في حق نفسه. فالورع ما بيجوز يفرض الورع على زوجته، الورع ما بيجوز يفرض الورع على جيرانه، لا، تفرض الورع على نفسك. جيد جدا. فإذا سئلت عن حكم الشريعة، زيد من الناس من الشارع جاء يسألك عن حكم الشريعة، هل يجوز لك أن تفتيه بالورع؟ لا، ينبغي أن تفتيه بمقاطع الأحكام. هذا حلال، هذا حلال، هذا حرام، هذا حرام. فإذا بينت له الأمر يمكن أن تقول له هل لك في الورع؟ لقد أوضعت لك الحكم. أما إذا شئت أن تتمسك بالورع فأقول لك والله الأفضل أن تفعل كذا وكذا وكذا. مفهوم الكلام؟ طيب، فالإمام أبو يوسف الناس يسألونه قاضي القضاة إذا كان هنالك رخصة في الشريعة الإسلامية في باب المعاملات، في باب الإجارة، في باب الران، في أي شيء من الأشياء، نعم، إذا كانت هنالك رخصة، طيب هل يجوز له أن يحجب هذا الإنسان عن رخصة شرعها الله؟ لا، بيكون عم يخون الشريعة. نعم، يوضع له مقاطع الأحكام. نعم، فهذا ما كان يصنعه أبو يوسف، نعم، في كثير من الأحيان، لكن في الوقت نفسه، نعم، له أن يبين بعد ذلك، أن يقول له لقد أوضعت لك الحكم، لكن هل لك في أن تتمسك بالورع؟ أما ما يتعلق بسلوك أبي يوسف في حق نفسه فذلك شيء آخر. نعم، سنتابع حديثنا عن حياة أبي يوسف، ثم ننتقل إلى الحديث عن محمد بن حسن الشيباني، ونتحدث عن دور هذا الإمام الثاني فيما يتعلق بخدمة مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في درسنا القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا نكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وربنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. اللهم فرج عن عبادك المسلمين ذكورا وإناثا من الهم والغم ما أنت به أعلم يا ذا الجلال والإكرام. اشرح اللهم صدورنا، يسر اللهم أمورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا، اجمع لنا الخير كله، اصرفنا عن الشر كله يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك وأتم رعايتك، طهرها يا رب من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. يا هادي المضلين اهدي عبادك التائهين يا ذا الجلال والإكرام. يا هادي المضلين خذ بنواصينا ونواصي المسلمين إلى ما يرضيك. يا هادي المضلين خذ بنواصي قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك يا رب العالمين، واصرفنا جميعا عما لا يرضيك، وأدم علينا عين عنايتك، وأحسن منقلبنا في الأمور كلها، ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم، متينا بالإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين، أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك، افتح اللهم علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.